العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم. إخوتي الحجاج، أخواتي الحاجيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. الكل يعلم أن في هذا الكون أو في هذا الوجود، طبيعي أن قبل ما أبدأ أبين شيئا، نحن في الواقع في هكذا مناطق أو في هكذا أوقات وفي هكذا ظروف، ليس هناك مجال للبحث الفكري أو الثقافي. قد تكون هناك محاضرات لها وقتها أن تكون محاضرات فكرية أو ثقافية أو ما تكون بالشأن الاجتماعي العام، ولكن هذا الظرف الذي نحن فيه والموقع الذي نحن الآن فيه وهذا الموسم الطيب المبارك الذي وفقنا فيه، من المناسب أن تكون الأحاديث أحاديث الروح، أحاديث المعنويات. الأحاديث الفكرية والثقافية لها مجالها ولها وقتها. نحن بحاجة ماسة إلى أن نستعد روحياً إلى ما نحن مقبلون عليه، وهي مناسك الحج وأعمال الحج. ولذلك أرى من المهم الحديث في هذا الجانب. الآن الكل يعلم أن هناك الملايين، إذا لم نقل عشرات الملايين بل مئات الملايين، من كان يتمنى أن يكون هنا. كلكم تعرفون ونعرف أن هناك الكثير من المسلمين ومن المؤمنين من كان يتمنى أن يكون في الديار المقدسة وأن يرزق حج بيته الحرام. وأعتقد الكل أيضا يعلم أن دعاء المؤمنين في أيام رمضان كان في هذا الجانب: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام أبدا ما أبقيتني. هذا الكم الهائل من المسلمين والمؤمنين المشتاقون إلى حج بيت الله الحرام، المشتاقون إلى هذه الديار وأن يكونوا من وفد الله وزوار بيته، ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون أنت الأخ وأنت الأخ وأنت الأخت ونحن بالذات من كل هذا الكم الهائل من البشر. هل سألنا أنفسنا لماذا اختارنا الله نحن دون سوانا؟ لماذا قبلنا نحن دون الآخرين؟ الآخرون كثر، مئات الملايين من البشر الآن يشاهدون مناظر الكعبة المشرفة وبيت الله وحرم النبي صلى الله عليه وآله، دموعهم تنزل من عيونهم شوقا وحبا، ويقولوا: يا ليتنا كنا معكم. فما هو السبب أن الله سبحانه وتعالى اختارنا نحن، نحن الموجودون هنا في أرض مكة؟ الأحاديث الشريفة في مجملها عندما نراجعها نجد أن هناك أمران مهمان جدا في أن الله سبحانه وتعالى رزقنا هذا الأمر. الأمر الأول هو الامتحان، ليمتحن عباده. الامتحان لا إشكال موجود على طول الخط، الإنسان خلق ليمتحن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة موجودة والامتحان موجود على طول الخط، ولكن هنا أن نكون من حجاج بيت الله الحرام ومن وفد الله سبحانه وتعالى له امتحان خاص، ليختبر الله سبحانه وتعالى عبوديتنا، ليختبر الله سبحانه وتعالى تسليمنا. وللأسف الشديد البعض يتصور أن الحج ومناسك الحج هي مجموعة ممارسات، يخلع ملابسه، يلبس الإحرام، يطوف بهذا البيت، يصلي ركعتين ويسعى بين الجبلين، ويتصور أن الحج هو هذه الممارسات، وإن كانت هي الصحيح أنها ممارسات عبادية ولا بد أن نلتزم بكل جزئياتها، ولكن هناك شيء ما وراء هذا، التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة قبل سنتين في عرفات أردنا أن ننفر من عرفات إلى مزدلفة، وهو شخصية من الشخصيات الإعلامية، وجاء لأول مرة إلى الحج، فكان طول الوقت، يعني طول وقت عرفات الذي هو وقت مهم ومقدس وغنيم الإنسان أن يستغل هذا الوقت، هذا الأخ كان فقط فكرة مشغول أنه شلون أنا رح أحلق رأسي، شلون راح أنا أحلق رأسي وهذه التسريحة وهذه الشعر، أنا مربي وأنا وراء التلفزيون وراء الكذا وراء الكاميرات، شلون طول الوقت كان هذا يحاول أن يبحث عن مخرج أن لا يحلق رأسه. في الواقع أنا قلت له، قلت يا فلان يظهر أنك عبد لشعرك لا عبد لمن؟ لله. وإلا العبودية بعض الأحيان الإنسان من حيث لا يشعر هو يكون عبدا لغير الله، واقع هكذا. وهناك أحبة رزقوا الحج وأعطوا المجال، ولكن قال والله هالسنة ما أقدر أجي. لماذا؟ لأن والله عندي أنا تجارة وعندي كذا وما أقدر أنا أترك تجارتي. يظهر أنه سقط في الامتحان، امتحانه كان أن يدور الأمر بين تجارتي وبين أداء هذا المنسك. إذن الأمر الأول هو الاختبار والامتحان لمعرفة كنه الإنسان وجوهره، روايات في هذا المجال كثيرة جدا. والأمر الثاني من حسب الروايات أراد الله سبحانه وتعالى باختيارنا أن يعطينا فرصة، فرصة جديدة، أنه أيها الإخوة تعالوا هنا، وهذه الفرصة وهذا الوقت والأيام المعدودة التي جعلتها أياما معلومة لأداء مناسك معينة أن تستغلها أشد الاستغلال. إخواني الأفاضل، أحبتي الكرام، أخواتي الكريمات، لو راجعنا الروايات في مجال فضل الحج انصافا الإنسان لا يبقى في جلده، تقشعر كل أجزاء بدنه للفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للحاج والمعتمر. هذه الفرصة أراد الله سبحانه وتعالى أن يتيحها لك، ويضعها أمامك على أن تستغلها. قبل أن أذكر بعض الروايات اسمحوا لي أن أبين نقطة مهمة جدا. نحن كبشر نتصور أن الله مثلنا، الآن أعطى واحد قلم وورقة قالوا ارسم الشيطان، رسم الشيطان بشكل اللي هو يتصور، وجه قبيح كذا وعنده قرن وعنده آذان طويلة وشعر مدري إيش. قد لا يكون الشيطان هكذا، ولكن نحن نتصور الشيطان هكذا. لما نقول له مثلا ارسم الملائكة يرسم الملائكة بحسب ما يراه هو. وكذلك لو قلنا أنه صف الله، أوصف الله، كثير من الناس يتصورون أن الله مثلهم. يعني كيف؟ يعني مقاييس الله كمقاييسه هو، مقاييس الله وقوانين الله كقوانينه هو. ولذلك عندما يستمع إلى بعض الروايات وبعض الأحاديث في مسألة فضل الله وفي مسألة كرامة الله لا يصدق. أنا أضرب مثال وأستميحكم إذا أطلت قليلا، فرصة طيبة ووقت مبارك ونحن مقبلون على عرفة، وعرفة في الواقع وقت ليس له مثيل في كل أصقاع العالم كما هو في هذا الموسم في مكة المكرمة. أنا أضرب مثال، لو قصر في حقك أخ أو جنى عليك جناية، كشخص كإنسان لا تقبل عذره، وإذا أردت أن تقبل عذره تقول اسمح لي كم يوم حتى أنا شوي أهدأ بعدين أسامحك. وبعض الناس أيضا حتى لو مرت الأيام والسنين لا يسمح ولا يسامح، يحتاج إلى واسطات وجماعة وكذا حتى أنه يهدأ ويسامح الطرف الآخر. هاي حالة التي بيننا نحن المخطئون على بعضنا البعض، الذين في الواقع نجتري على بعضنا البعض في بعض المسائل والحقوق. هذه الحالة التي هي حالة سلبية، حالة انتقام، حالة أن أجعل الأمر في نفسي ولا أسامح الطرف المقابل، أنا أتصورها أن الله سبحانه وتعالى نفس الشيء. هكذا أنا ليلتين قبل شيخنا الأكرم سيدنا، قبل ليلتين كنت في حملة من الحملات قوافل الإخوة المؤمنين من إحدى البلاد من أمريكا، إخوان مغتربين، فذكرت رواية أحد الإخوة قام قال سيدنا هذا الكلام لا يصدق لا يصدق. قلت نعم حقك ما تصدق، يعني أن ما تصدق هذا الكلام حقك. ليش؟ لأن تتصور رب العالمين مثلك، أنت إنسان ما تسامح تتصور الله سبحانه وتعالى ما يسامح، أنت إنسان حقود تتصور أن الله سبحانه وتعالى حقود، أنت إنسان منتقم تتصور رب العالمين بهذه الطريقة. فالذي يجعل الله سبحانه وتعالى مقاييسه كمقاييسه، قوانينه كقوانينه، سننه كسننه، هذا إنسان مشتبه، هذا خاطئ انصافا. الله مقاييسه تختلف. عندنا في آيات شريفة وفي روايات شريفة أن الإنسان لو عاش دهرا، شوي رجاء توجهوا، لو عاش دهرا من بداية حياته إلى آخر لحظة من لحظات حياته بالعصيان والذنوب والمعاصي كلها، ولكن في لحظة واحدة آخر لحظة يقول يا رب أنا نادم، يا رب أنا أستغفر، يا رب أنا أرجع إليك. عندنا آيات وروايات تقول الله سبحانه وتعالى يغفر جميع تلك الذنوب كلها. البعض يتصور أنه سيدنا هذه إشاعة روح الرجاء في الناس، إشاعة الأمل في الناس بالرحمة الله، هذا قد يجرئهم على المعصية، يجرئهم على الغلط. هذا الكلام أيضا غير صحيح. رب العالمين يقول: كما أنكم تخوفون الناس مني أيضا ماذا؟ أملوهم برحمتي، أملوهم برحمتي. ونحن اليوم في هذا الموسم الطيب، في هذا المكان المبارك، اجتبانا الله، اختارنا الله، واقعا اختارنا الله. لا تتصور أنه سيدنا عادي القضية، أعطونا فيزا وعدنا فلوس وركبنا سيارة وجينا، قضية بيدنا وحسب تعبير العراقي بزودنا إجينا. هذا غلط، هذا تفكير ساذج. لم يدخل مكة كما بعض الروايات، لم يدخل مكة، لم يرزق هذا المنسك إلا من أراد الله تعالى ذلك ودعاه دعوة خاصة. واقع هذا، وعدنا شواهد على ذلك. قبل أسبوع مولانا، قبل أسبوع في بعثة السيد السيستاني في المدينة المنورة، أحد الأخوة المشايخ جاي على أساس يجي إلى مكة. في المدينة صار له حادث معين، أركبوه طائرة أرجعوه إلى بغداد، انتهى، غير مرزوق، انتهى. وكل المسائل كانت متاحة له، ولكن رب العالمين قال: أنت قاسم لك أن تزور النبي الأعظم، أما أكثر من هذا مبكو. وهناك أشخاص في الطريق ماتوا، لم يصلوا حتى المدينة المنورة، بمعنى أنه الدعوة لم تكن مكتملة، وبالعكس تماما، أشخاص لم يحدثوا أنفسهم بالحج. أكو أشخاص ما حدثوا أنفسهم بالحج أصلا، لا هو مستطيع، لا هو مفكر بالحج، إجا تليفون: سلام عليكم. عليكم السلام. تروح للحج يا ابن الحلال؟ قال: والله يا ريت، بس ما عندي فلوس. قال: أنا كل شيء، روح رتب أمورك، أنا كل شيء أدفع. أليس هذه دعوة؟ أو ماذا تسميها؟ تسميها صدفة؟ تسميها قضية طارئة؟ لا، رب العالمين أراد أن يكون هذا ممن يلبي، ممن يحرم. هذه حقيقة. نعم، هؤلاء الذين يدخلون هذا الحرم بإحرامهم ليسوا على سواء، ليسوا على سواء، يدخلون قاعة الاختبار. الذي يدخل قاعة الاختبار هل يكون مثيل الآخر، أو كل شخص يقدم ما عنده ويأخذ ما يمكن له أن يأخذ؟ أليس كذلك؟ فنحن كلنا الآن في صالة اختبار وفي صالة امتحان، وفرصة طيبة متاحة لنا جميعا، ولكن السعيد، كل السعيد، من حاول أن يخرج من هذه الفرصة ومن هذا الموسم بما أراده الله سبحانه وتعالى، بما وفق الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق كان يدور حول البيت، كان يطوف حول البيت، وكان معه صاحبه أحد أصحابه، ولكن أحد أصحابه شوي إيمانه فيه ضعف. يقول: كان الطواف مزدحما، مزدحم، هذا صح يا الله، ذاك صح يا رب، هذا صح يا أكرم الأكرمين، هذا صح يا أرحم الراحمين، ضوضاء. فصاحب الإمام قال: يا مولاي، ما أكثر الحجيج، ما أكثر الحجيج، خوش ربعنا زادوا، ربعنا هواية ما شاء الله. الإمام قال: لا تقل ذلك، قل: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. صاحبه، صاحب الإمام، إيمان مو إيمان حقيقي بذاك المعنى، قال: يا مولاي، ألا ترى؟ يعني بدأ يستشكل، ألا ترى؟ ما تشوف؟ قال: نعم، أرى ما لا تراه. وهل تريد أن أريك ما أرى؟ تريد أن أريك ماكو؟ وبعض الأشياء مخفية علينا. هذا النظر المادي البحت، هذه الروح المادية البحتة التي هي في الواقع طول الوقت وطول الزمان نفكر هذا كم وهذا شلون وش لبس وش أكل وش ركب وش هذه الحالة، هاي الحالة المادية لما تدخل بعد ما يجعلك أن تنظر أكثر مما هو أمامك. الإمام قال: أتريد أن ترى ما أراه؟ قال: نعم يا مولاي. ماذا ترى؟ فمسح على عينيه المبارك فبدأ ينظر بنور الله. يقول: ما رأيت إلا الكلاب والخنازير والقردة يطوفون بالبيت وبينهم بعض المحرمين، بعض المحرمين. يقول: فزعت، قلت: ما هذا؟ قال: هذه حقيقتنا، ضجيج وليس بحجيج. نعم، كل الذين دخلوا إلى مكة ليسوا على سواء، ليسوا على سواء، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحرمين الواقعيين، من الحجاج الحقيقيين بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القردة والخنازير أولئك في إيمانهم مشكلة، لازم يصلحون إيمانهم أصلا، هنا ما لازم على أي حال يظهروا ذلك، إيمانهم أكو إشكال اللي لازم على أي حال يرتبوا حالهم. نحن دعينا إلى هذه الضيافة أحبة الكرام، هذه فرصة قد لا تعود، قد لا تعود. ولا تتصور حج فلان والله نعدي حملة وقافلة وكل سنة جاي وفلان من الكوادر الحملة احنا ضامنيها حسب تعبير البعض، هذا كلام غير صحيح. نحن في الواقع أجلنا ليس بيدنا، ظروفنا ليست بيدنا، عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، الأمور مو بيدنا. أحد مرشدي الحجاج العراقيين رحمة الله عليه الشيخ مهند العطار من الإخوة الطيبين في كربلاء، ورشح للإرشاد يعني على أساس يجي مع قافلة مرشدين، بس على حال اختيل واستشهد قبل أن نأتي إلى الحج بأسبوع. الأجل ما يمهل الإنسان، فينبغي لنا أن نعتبر أن هذا الحج هو آخر حج في حياتنا، واقع هذا. كما أننا مأمورون على أن نصلي صلاة مودع، كذلك حج وحج مودع. يعني لما تشوف الكعبة الكريمة تقول أن هذا آخر عهدي بالكعبة، ولكن اطلب من الله العود. يستحب أن تقول: اللهم ارزقني العودة ثم العود. ولكن المسألة مو بيدنا، ليست بيدنا. هذه الفرصة قد لا تعود، وهذه الفرصة قد تذهب، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. وأتحدى شخص في هذا الوجود أن هذه عقارب الساعة التي تتحرك أن يرجعها لحظة واحدة، ما ممكن. الزمن ماشي والزمن منقضي، نحن الذين ينبغي أن نستغل هذه الأوقات وهذه الآن. ولكن للأسف الشديد تجد البعض يدخل هذه البلاد وهذا الموسم يخرج منه كما دخل فيه، كما دخل فيه بسلبياته، بمشاكله، بسيئاته، وهذا سوء حظ، واقع سوء حظ، وهذه شقاوة. في الحديث الشريف يقول: اللهم، في مسألة رمضان: اللهم اجعلني من المرحومين ولا تجعلني من المحرومين، أن لا تجعلني من المحرومين. لماذا؟ لأن يدخل رمضان ويخرج رمضان، البعض يدخل في رمضان ويخرج منه كما دخل فيه، والشقي من حرم غفران الله. هنا أيضا نفس الكلام، الشقي كل الشقي، من يدخل هذه الديار ويقف هذا الموقف ويسعى بين هذين الجبلين ويطوف بهذا البيت وهو على حاله. وللأسف الشديد أن الشيطان طبعا أكو كلام في بعض الروايات أن الشيطان في هذه الديار فعال بشكل غريب، شغال من الصبح لليل. تريد تصلي يلقي عليك النعاس، تريد تقرأ قرآن يجيب لك واحد سولف معاه، تريد ما تذهب الحرم الشريف يأتي شخص ويأخذك إلى الأسواق وإلى المولات وإلى المادري الكذا مراكز تجارية، فتجد نفسك تطوف بالأسواق أكثر من طوافك حول البيت. نعم بعض الناس الشكل طوافهم في الأسواق أكثر من طوافهم حول البيت. فرصة تذهب، والإنسان يخسر هذه المنحة الإلهية التي منحها. سواء واحد يقول سيدنا احنا فلوس من طين ونتفضل على رب العالمين ان جايين عايفين اولادنا واطفالنا وشغلنا، رب العالمين لازم يشكر من عندنا. فشنو هالكلام سيدنا ان الله سبحانه وتعالى اجتبانا واستضافنا وصاحب منا علينا؟ هذا ايضا من الكلام الساذج الغلط. نحن لو نظرنا بنور الله، لو نظرنا بعين القلب لا بعين الرأس، لو نظرنا ما ادخر الله لنا لما قلنا هذا الكلام. والله يؤسفني بعض الناس الذين يتصورون أنه دفع 4 ملايين و5 ملايين عراقي، طبعا أنتم مو بالملايين بالمئات، بعض الناس 4 ملايين 5 ملايين دافع وجاي إلى مكة يتصور أنه هو متفضل على الله وعايف أطفاله وعايف شغله، ولكن لا يدري أن الله سبحانه وتعالى المائدة والضيافة التي جعلها له بأي مقياس هو واقع. اسمحوا لي أقرأ روايتين أو أذكر روايتين حتى أبين أن الكرامة الإلهية بأي مستوى ونحن أين. ونحن أين؟ تقول الرواية الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وآله نفر من حجه، يعني انتهى من حجه وهو راجع من منى وحتى يتوجه إلى المدينة المنورة، انتهى الحج انتهى. فلقيه أعرابي رجال بسيط جاي من الطريق، أعرابي بسيط، قال يا رسول الله أردت الحج فعاقني عائق، أنا جاي للحج بس يا رسول الله هاي دابتي كانت تعبانة وأنا تمرضت والهوى مدري إيش وما وصلت الحج، جيت المكة والحج إيش منتهي، تعرفون اليوم 12 بعد ماكو شيء، يوم 12 ذي الحجة ينتهي كل شيء بعد. يا رسول الله أردت الحج فعاقني عائق وأنا رجل ملي كثير المال، أنا غني فلوس هواي عندي فلوس كثيرة عندي، يا رسول الله ما وصلت إلى الحج ما لحقت على الحج، فكم أنفق حتى أبلغ ما بلغ الحاج من الفضل، شقد أدفع فلوس حتى أحصل ما حصل عليه الحاج؟ ما أدري سؤال العربي واضح لو لا، سؤال العربي في أي جو؟ جو الأعرابي جو الماديات. يا رسول الله أنا تعبت 2 شهر في الطريق 4 أشهر في الطريق ما أدري كم من المدة في الطريق، بس منعني مانع وعاقني عائق، الآن أنا عندي فلوس أريد أحصل ما حصل عليه الحاج فكم أنفق؟ فتبسم بأبي هو وأمي قال يا أعرابي فوالذي بعثني نبيا لو أنفقت بقدر هذا الجبل، وأشار إلى أبي قبيس، جبل أبي قبيس شايفيه عند جبل الصفا الآن عليه قصور ضيافة، هذا الجبل وكان عظيما الآن بشكل أو بآخر صغر، فوالذي بعثني بالحق نبيا لو أنفقت بقدر هذا الجبل من الذهب الأحمر ما بلغت ما بلغ الحاج من الفضل. 4,000,000 و5,000,000 و800,000 دينار و1,000 دينار و1,100 دينار، والله احنا دافعين. وين هذه؟ وين حسابات رب العالمين؟ أين هذه وأين كرامة الله سبحانه وتعالى؟ البعض يتصور أن كرامة رب العالمين وضيافة الله سبحانه وتعالى تعد بهذه الأمور. أبدا، قلت في بداية الحديث مقاييس الله غير مقاييسنا، مقاييس الله غير مقاييسنا. أسأل سؤال رجاء، الليل كم ساعة؟ أطول ليل في السنة 12 ساعة وكم دقيقة، أطول ليل في السنة. وبعض ليالي السنة، بعض الليالي في طول السنة 7 ساعات 8 ساعات، مو أكثر. هذه الساعات القليلة رب العالمين يصرح في الآية الشريفة أن ليلة من الليالي أنا أعدها، رب العالمين هو يعتبرها أنها بمقدار قرن من الزمن، قرن 100 عام، ساعات. بس عند الله شنو هالساعات؟ قرن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر إيه؟ ما قال كألف شهر، الآية ما قالت كألف شهر، قالت ليلة القدر خير من ألف شهر. فيمكن أن يكون الزمن والمقاييس العددية عند الله غير مقاييسنا العددية والزمان الذي عندنا. اليوم الذي يوم القيامة كألف سنة، نعم، مما تعدون. يوم واحد يوم القيامة كألف سنة من أيام الدنيا. هذه هي مقاييس، فلا نحمل الله مقاييسنا وطريقتنا وقوانيننا وتفكيرنا. رب العالمين وسعت رحمة كل شيء. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لو العبد ارتكب من الذنوب وكانت ذنوبه بمقدار رمل عالج، رمل يعني هذه حبات الرمل، العالج يعني الصحراء الكبيرة الواسعة، لو كانت ذنوبه بمقدار ذرات رمل عالج واستغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إليه توبة نصوحة لغفر الله كله. أنت أطلع برا الآن، هذا عندك الجبل هنا، شيل صمت رمل، كف رمل، شيل كم 100,000 ذرة، كم 100,000 ذرة. يقول: صحراء لو كانت ذنوبك بهذا المقدار التي اسم رحمة الله، رحمة الله أكبر من هذه. ومن يغرب عليه الشمس أو تغرب عليه الشمس في يوم عرفة وهو واقف في عرفة، يقول الحديث الشريف: لو نفر وخرج من عرفات وهو يحتمل أن الله لم يغفر له، يحتمل، ها، مو قال الله ما غفر لي، لا لا، إذا كان يحتمل ويشك أن الله غفر له، الإمام الباقر يقول هذا أسوأ من الكافر. ليش؟ يقول: لابد أن تخرج من عرفات وأنت متيقن أن الله سبحانه وتعالى غفر لك جميع الذنوب. هذه الرحمة الإلهية وين تحصلوها؟ أين؟ أي مائدة تجدونها؟ أي ضيافة تجدونها؟ أننا نعصيه طول حياتنا طول أوقاتنا، ولكن هو يقول بطواف واحد، بركوع، بسجود، كل هذه يمحيها. ما في نسبة يا شباب، والله ما في نسبة مما ما نقدمه وما نحصل عليه، ما في نسبة. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: لو خرج الحاج من بيته وذهب إلى المسجد الحرام ليطوف حول البيت 7 أشواط، 7، كم يأخذ وقت 7؟ 40 دقيقة، 50 دقيقة، أقل أكثر ما أدري، دقائق. طاف بهذا البيت 7 أشواط وذهب إلى المقام ليصلي 2 ركعتين، ضوضاء في السماء، ضوضاء في السماء، شكوا. يقول الملائكة يتزاحمون: يا رب اسمح لنا أن ننزل على هذا العبد نبشره. بما تبشرونه؟ شو مسوي هو؟ ركوع فقط، طواف 2 ركعتين، شنو مسوي؟ يقول: كرامة رب العالمين أنه إذا وقف خلف المقام ليصلي 2 ركعتين أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا يقف على شماله، فإذا انتهى من صلاته وقال السلام عليكم ورحمة الله، ضرب الملك على ظهره قال قم يا عبد الله قد غفر الله لك جميع ذنوبك. ما هي النسبة؟ واقع، نحن أمام فضل وكرامة وحبوة إلهية. هنيئا لكم جميعا، هنيئا لكن أخواتي جميعا على هذه النعمة والحبوة الإلهية. نحن في بحبوحة نعمة الله، في بحبوحة كرامة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعدمنا هذه النعمة، وأن نستغلها استغلال كبير. المطلوب أمران وأطلت الحديث. الأمر الأول أحبتي، أشكروا هذه النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر النعمة إخواني أمر مهم جدا، ويصف الإمام الحسين في دعاء عرفة أن نفس الشكر هو نعمة من الله، يحتاج إلى شكر. والشكر شكران، شكر لساني وشكر عملي. شكر اللساني مو قليل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا شكر لساني وليس قليلا. يذكر الأعلام في كتبهم الفقهية عن سجدة الشكر، سامعين بها سجدة الشكر بعد أن تسلم، هذه سووها، هذا سووها، واقع غنيمة هذه. بعد التسليم أن ينزل المصلي على مسجده ويقول لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله. تعرفون أجر كم؟ أجر تدرون كم هذا؟ هاي ثلاث كلمات. الذي يجاهد مع رسول الله ومع الحسين، يعني مع الإمام المعصوم، مو كل واحد، لا لا لا، مع الإمام المعصوم. يقول هذا المجاهد مع الإمام المعصوم إذا ما أصيب بسهم أو بجرح فيبدأ ماذا؟ ينازع نفسه فيتشحط بدمه إلى أن تطلع روحه. هذا الشهيد يسموه شهيد متشحط بدمه. من سجد لله بعد الفريضة وقال شكرا لله شكرا لله شكرا لله، أجره كأجر المتشحط بدمه في سبيل الله. ليس أمرا هينا، واقع مهول، مهول جدا، بس يحتاج إلى واحد يفتح هذا الستر وهذه الحجب حتى ينظر ما وراءه، حتى ينظر ما وراءه. الشكر اللساني مقبول وطيب ومطلوب، ولكن الشكر العملي أكثر مطلوبية. إخواني الأعزاء، هذه الأذن من نعم الله، أشكروها، أشكروها، بس مو بالأغاني، مو بالموسيقى، مو بالكلام الغلط، لأن الكلام الغلط والموسيقى هذا كفر بنعمة الله. ولئن كفرتم فإن عذابي، الآية هي تكملتها، لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن عذابي لشديد. هذه العين اللي رب العالمين أعطاك إياها لا تلقيها على الحرام، لا تنظر نساء الحرام، أفلام الحرام، مشاهد الحرام، هذا كفر بنعمة الله. والحديث في هذا يطول، الآن مو مجالاً. إذن النقطة الأولى لنشكر هذه النعمة، لنشكر هذه النعمة. الأمر الثاني أن نصمم، أن نصمم أن نخرج من مكة غير ما دخلناها، غير ما دخلناها. إخواني بشارتنا واضحة، بشرنا رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم سترجعون من حجكم هذا ولا ذنب عليكم، لا ذنب، حسب تعبيرنا احنا العراقيين مصفر الحساب، العداد هذا العداد الذنوب صفر كله، صفر 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 صفر. تعال شلون راح انت تعيد هالعمل؟ فلينظر الله كيف تستأنف. واحد يقول سيدنا وين هذا، احنا ما سمعنا هذا ان حسابنا قد صفر وان ذنوبنا قد محيت. هو الرسول صلى الله عليه واله قال: من طاف بهذا البيت وسعى بين هذين الجبلين ووقف الموقفين قسم الرسول فبالذي بعثني بالحق نبيا لا يرجع الى اهله الا كمن ولدته امه. ولدته امه يعني ايش؟ طفل صبي معصوم لا زلل ولا ذنب عليه. نحن عندما نرجع الى اهلنا نرجع بهذه الحاله، وهي بشاره الرسول الاعظم. احنا اذاننا مليئة بالدعايات التجارية والانتخابية التي هي كلها دجل وكذب ومبالغة، ونتصور أن أحاديث الأئمة هي هكذا، هذا غلط. هذه أحاديث الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. فتعالوا أيها الأحبة أن نرجع إلى أهلينا بصياغة جديدة بشخصية جديدة. واحد يقول سيدنا صعب، أقول نعم صعب ولكن مو مستحيل. المستحيل ما ممكن ولكن الصعب ممكن. أنا رجعت عندي صفة معينة أتجاوز على مال الناس، هاي الصفة لازم أتركها. أنا عندي صفة الكذب، ينبغي أن أرجع إلى بيتي وأنا حاج، أقول أنا حاج والحاج ما يكذب. وهذا يحتاج إلى توفيق من الله، واقع توفيق من الله. وما توفيقي إلا عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا، وأن نرجع إلى أهلنا ببضاعة كبيرة مزجاة بالتقوى إن شاء الله تعالى. تعرفون أكو أحاديث، والله الوقت ضيق، وإلا أكو كلام كثير. الإمام الصادق يقول: إذا رأيتم الحاج فصافحوه، صافحوه. قال: لما يا ابن رسول الله؟ ليش؟ قال: يده لمست الكعبة فنور الكعبة في يده، فخذوها من مصافحته. شوف إيش قد أنت ترجع بنور. فإذا رأيتم الحاج فقبلوه في عينه، مو بين عينه، لا في عينه. لما يا ابن رسول الله؟ لأن نظره وقع على الكعبة ففي نظره نور الكعبة. هذه كرامة، هذه فضيلة. تعالوا، هذه الفضائل والكرامات لن نخسرها في أسهل ما يكون. صعد الرسول قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة. واحد مثلي وأمثالي قام قال: مولانا شي يريد لها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر شجرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله شجرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله شجرة. فأنا كثير الشجر يا رسول الله، أنا كثير الشجر. فقال: نعم، ما لم ترسل عليها نارا فتحرقها. شو الفائدة؟ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. بعض الناس يحاولوا أن يستحصلوا التقوى، يستحصلوا البركات، ولكن في مسألة واحدة، في قضية واحدة، وإذا صفر على الشمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون منهم. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين. قراءة القرآن في مكة المكرمة مستحب جدا، ومن ختم القرآن في مكة وأهدى ثواب هذه الختمة إلى روح رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك روايات أنه لا يموت إلا ويرى الرسول، ولا يكون إلا مع الرسول في الجنة. رواية عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. واحد يقول سيدنا ختمة قرآن كواية صعبة، احنا في الواقع من الصباح إلى الليل شنو عندنا واقع؟ فارغين وعطالين وبطالين، ما عندنا شغل إلا أن ننتظر أعمال. وهذا الفراغ الكبير يمكن إنسان، أنا قبل 3 أيام أو أقل أو أكثر مع قوافل أهالي الحلة بالعراق، امرأة قامت، قالوا الإخوة أن سيدنا هاي المرأة صار لها 15 يوم في مكة، 15 يوم. قالت سيد الله وفقني أنا 5 مرات أختم القرآن، 5 مرات يعني كل 3 أيام ختم، يعني يومية 10 أجزاء، ما في شيء 10 أجزاء، الجزء الواحد 20 دقيقة، 10 أجزاء إيش قد يصير؟ نص ساعة، 10 أجزاء 30 دقيقة، 300 دقيقة، 300 دقيقة كم ساعة؟ من 24 ساعة. يحتاج توفيق، يحتاج إنسان أن يصمم إنصافا، وإلا الوقت متاح والبركة متاحة. تعالوا لم البركة، اجمعها واحصرها. ويوم القيامة يسمى بيوم الندامة، لأنه أشد ما يكون الإنسان نادما يوم القيامة. الميزان عندما توضع الموازين يقال له، يقال ائتوا بحسنات العبد فتوضع فيرجح، فينادي المنادي ائتوا بسيئاته فتؤتى، والميزان يترجح الشكل، لا ينزل هذا ولا هذا ينزل، فيتأرجح الميزان، فينادي المنادي هل له حسنة، هل له حسنة، حتى تثقل ميزانه فيكون من أهل الجنة. الكرام الكاتبين اللي جالسين هنا وعدهم ملفاتنا يقول يا رب ما عند أي شيء، قال ولا الحمد لله ولا سبحان الله ولا أستغفر الله، وحده وحده وحده. يقول لا يا رب، فيكون العبد أشد ندما، ليش ما استغل الفرصة، ليش قاعد بدون أن لسانه يتحرك سبحان الله سبحان الله الحمد لله، هذه كلها في الواقع مواد لميزاننا، مواد لميزاننا. وأثقل شيء كما في الروايات، أقولها مو من باب أنه أثير أجواء وكذا، لا لا، أثقل شيء في رواية صحيحة في الوسائل وغير الوسائل، أثقل شيء في الميزان هي الصلاة على محمد وآل محمد. وأقول شيء واقع حتى بس الإخوة يتذكرون هذا الأمر، هذه الصلوات ترى مو بس دعاء، هذه الصلوات دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ليست دعاء فقط، وإنما هي إكسير أعظم وكبريت أحمر لحل المشاكل. واقع أقولها عن تجربة، أنا في فترة بعد تقريبا سنة 83-84 ميلادية، الوالد كان مأخوذ من قبل البعثيين لعنه الله تعالى، وإحنا شباب وتبهذلنا، يعني تبهذلنا في غربة وفي وضع، فكانت المشاكل تعصرنا من جميع الجهات، أختنا في بلد، أخواتنا في بلد، وضعنا تعبان، فكان قلبي جدا يعتصر، وين أروح وأنا شاب عمري 17-18 سنة. قالوا لي فلان من الأشخاص الروحانيين، إنسان عنده حالة من العرفان والروحانية، وروح ملكت رب العالمين يعلمك شيء. أنا صورت رح يعلمني شيء صعب وآيات وختمات وكذا، رحت له في خراسان في مشهد الرضا صلوات الله وسلامه، مولانا أنا هيك مشكلتي وقلبي جاي يتعصر وأنا ما أقدر أتحمل، وضعني كلش تعبان. فقال يا سيد إذا صليت صلاة الظهر وكملت صلاة الظهر، إخواني في البحرين عندكم مشاكل كبيرة، هذه الختمة سووها الله يفرج عنكم إن شاء الله بأقرب فرصة إن شاء الله. قال بعد صلاة الظهر أقعد لا تتكلم ويا أحد، السلام عليكم ورحمة الله، لا تتكلم معه، أخذ السبحة 100 مرة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس قلت له بس ماكو شيء منك أبدا، هي صلوات وتعجيل فرج الإمام، الدعاء لفرج الإمام دعاء لمن؟ لفرجنا نحن. صدقوني إخواني، قل لي 40 يوم سويها، ما مرت يمكن 17 يوم أقل أكثر، وإذا المسألة انتهت على آخرها بركة، هذه مو مسألة فقط أنه دعاء، ولكن نحن للأسف قلوبنا مليئة بالقضايا المادية والحسابات المادية والحسابات الكذائية، هل أمور هذه ما نتفطن إليها، ما نتفطن. جلوسكم بالحرم الشريف مهم، صلاتكم بالحرم الشريف جدا مهمة، لا تقضوها بالأسواق، لا تقضوها بالفنادق، لا تجلسونها الجلسات التي هي لا تنتهي، جلسات الكلام والضحك والسمر، هذا لا ينتهي في الواقع. هذه الفرصة الطيبة إنهوها بالعبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، الصلاة في المسجد كل ركعة 100,000 ركعة، هذه لا تفوتوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرجع ببضاعة كبيرة وعظيمة، ونأخذ هذه النورانية إلى أولادنا إلى ذرارينا. اللهم بمحمد وآل محمد. أنا أطلت في الواقع وأردت أنتهي، ولكن أخذني الحديث، بس هالوجوه الطيبة وهالأجواء الروحانية، جناب الشيخ جزاه الله خير، الدعاء اللطيف الذي يقرأ بعد الصلاة، هذه أجواء طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعدمنا إياها بحق محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عواقب أمورنا إلى خير، ونسأله سبحانه أن يحرس أولادنا وبناتنا من الانحراف والضلال يا رب العالمين، ولا تفرق بيننا وبين آل محمد طرفة عين أبدا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، العلماء والشهداء والمراجع، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقه الصلوات.